نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الغاوي، وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، أو بمفسق فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، وقيل يقبل مطلقا، وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصفة مقالته قبل. والصحيح أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. فالمعتمد أن الذي يرد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. فأما من لم يكن بهذه الصفة انضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي، وهو البدعة. والكلام على رواية المبتدع قبولا أو ردا كلام طويل ومباحثه كثيرة، وقبل أن نتكلم فيما يناسب المقام إن شاء الله تعالى، لابد أن تعلموا أن المسألة مبنية على تأصيل مهم جدا. من فهم هذا التأصيل فهم المسألة. هذا التأصيل يا إخواني هو ضرورة الانتباه لشرط قبول الرواية. شرط قبول الرواية العدالة والضبط فيما يتعلق بالراوي نفسه. شرط قبول الرواية العدالة والضبط، وقد سبق الكلام معنا على معنى العدالة والضبط. فالكلام هنا على البدعة من جهة منافاتها لشرط قبول الرواية. هل البدعة منافية لشرط قبول الرواية أم لا؟ هذا هو تأصيل المسألة وسرها. سر المسألة: هل البدعة منافية لشرط قبول الرواية؟ وحتى نفهم هذا أكثر، عندما نتكلم عن الكذب الذي هو أول سبب من أسباب الطعن كما مر معنا، عندما نقول هل الكذب مناف لشرط قبول الرواية أم لا، الجواب بالطبع نعم. الكذب يتنافى مع شرط قبول الرواية، وبالتالي فرواية الكذاب مقبولة ولا مردودة؟ مردودة لا شك فيها. فهمنا يا إخواني؟ فالكلام هنا على البدعة، هل البدعة شرط، هل البدعة منافية لشرط قبول الرواية؟ لابد أن نعرف كما ذكرت في أول الكلام أن شرط قبول الرواية العدالة والضبط، فمن كان عدلا ضابطا قبلت روايته. فإذا نظرنا إلى حقيقة البدعة فإننا نجد أن البدعة على قسمين: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فالبدعة المكفرة لا شك أنها تتنافى مع شرط قبول الرواية من جهة العدالة، لأن العدالة لا تتحقق إلا لمسلم، ولا بد في الراوي أن يكون مسلما. فالذي عنده بدعة مكفرة لا شك أنه لم تتحقق فيه العدالة، وبناء عليه فمن كانت بدعته مكفرة ولا سيما إن حكم بتكفيره عينا فإن هذا لا تقبل روايته، لأنه ليس بمسلم أصلا. وأما البدعة غير المكفرة فهل هي منافية للعدالة أم لا؟ إذا كان الراوي ضابطا متقنا لما يحدث به، يعني تحقق فيه شرط الضبط وبقي شرط العدالة، فهل البدعة غير المكفرة منافية للعدالة؟ هل الراوي المبتدع لا يكون عدلا؟ سر المسألة هنا يا إخواني، وإذا نظرنا إلى البدعة بالمفهوم العقدي عند أهل السنة والجماعة، فلا شك أن البدعة نوع فسق. البدعة نوع فسق، ولهذا يعبر المحدثون هنا فيقولون فاسق ببدعته. يعني تجد هذا التعبير شائعا عند المحدثين، يقولون في الراوي المبتدع فاسق ببدعته، يفرقون بين الفسق بالبدعة والفسق بغير البدعة، لأن هناك فسق بالمعصية، هناك معصية ليست ببدعة، فهذا فسق يكون بالمعصية التي ليست ببدعة، وهناك فسق يكون بالبدعة، لأن البدعة مخالفة لأمر الشرع والمبتدع مخالف لأمر الشرع، فهو فاسق من هذا الوجه، لأن حقيقة الفسق الخروج عن أمر الشرع، وهذه حقيقته اللغوية أصلا، الفسق في اللغة الخروج مطلقا، فالفاسق خارج عن أمر الشرع. والمبتدع خارج عن أمر الشرع ولا لا؟ أجيبوا يا جماعة، المبتدع خارج عن أمر الشرع ولا لا؟ فهو فاسق من هذا الوجه. فعندما نقول المبتدع فاسق لا يشكل هذا علينا الآن، لأننا لا نتكلم على الفسق الذي هو من قبيل المعاصي والذنوب، لا نتكلم على الفسق الذي هو من قبيل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر أو غير ذلك، وإنما نتكلم على فسق على معنى مخالفة أمر الشرع والمبتدع كذلك. تمام؟ فمنافاة البدعة للعدالة إنما هي منافاة من هذه الحيثية، ولهذا اختلف أهل العلم كما سنعرف في قبول رواية هذا النوع، هذا النوع اللي هو إيش؟ المبتدع بدعة غير مكفر. اختلف العلماء كما سنعرف إن شاء الله في قبول رواية هذا النوع نظرا لتأصيل هذه المسألة، كيف ننظر إلى حقيقة البدعة وكيف ننظر إلى مخالفتها لشرط قبول الرواية. هل البدعة بمنزلة الكذب من ناحية ما يترتب على قبول الرواية؟ لا نتكلم على نفس البدعة ونفس الكذب، لا، نتكلم الآن على رواية الحديث. هل البدعة بالنسبة لرواية الحديث كالكذب؟ هل هي كسوء الحفظ؟ هل هي كفحش الخطأ والمخالفة للثقات؟ هذا هو سر المسألة. فمن نظر إلى البدعة على أنها منافية لشرط قبول الرواية لم يقبل رواية المبتدع، ومن نظر إلى البدعة على أنها غير منافية لشرط قبول الرواية قبل رواية المبتدع، ومن فرق بين بعض المبتدعة وبعض فعنده البدعة ليست منافية لشرط قبول الرواية، ولكنه نظر إلى اعتبار آخر لا يتعلق بنفس البدعة ونفس رواية الحديث، وإنما نظر إلى اعتبار آخر تماما. واضح يا جماعة؟ فهذا التأصيل لابد أن نفهمه أولا حتى نفهم كيف اختلف العلماء في هذه المسألة أو كيف عالجوا هذه المسألة. فخلاصة هذا التأصيل أن شرط قبول الرواية العدالة والضبط، من كان عدلا ضابطا قبلت روايته، والبدعة إذا كانت مكفرة فإنها تكون منافية لأصل العدالة، والبدعة إذا كانت غير مكفرة فإنها تكون منافية للعدالة من وجه لا من كل وجه، تكون منافية للعدالة من وجه معين لا من كل وجه. تمام؟ فهمنا هذا التأصيل؟ نرجع إلى الكلام. يقول البدعة إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر. طبعا هنا ظاهر عبارة الحافظ مشكلة بعض الشيء من المفهوم العقدي، لأن البدعة المكفرة إذا تكلمنا عليها وحددناها على حسب عبارته رحمه الله بأنها اعتقاد ما يستلزم الكفر، فالإشكال هنا في لفظة الاستلزام، لأن الكلام في الاستلزام من ناحية التكفير فيه مباحث طويلة عند العلماء لا أحب أن أخوض فيها الآن حتى لا نخرج عن المقصود. فدعنا نعبر فنقول كأن يعتقد ما هو كفر، هذا أفضل وأحسن. البدعة المكفرة أن يعتقد ما هو كفر، أو هذا نقوله مناسبة لعبارته رحمه الله، لكن التعبير الأفضل والأحسن عندما نقول تعريف البدعة المكفرة، تعريف البدعة المكفرة كل بدعة فيها مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة، كل بدعة فيها مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة فهي بدعة مكفرة. هكذا يقول العلماء في تعريف البدعة المكفرة والفرق بينها وبين البدعة غير المكفرة. فالبدعة المكفرة إذن هي التي يكون فيها مخالفة لمعلوم من الدين بالضرورة. البدعة الأخرى هي البدعة غير المكفرة، يقول أو بمفسق. طبعا هنا الفرق بين التفسيق والتكفير إنما هو من ناحية الفرق بين المصطلحين لا من ناحية المفهوم العام، لأن الفسق كما ذكرت لكم هو الخروج عن أمر الشرع بشكل عام، لكن عندما نتكلم على الفرق بين الكفر والفسق يختص الفسق بما دون الكفر، يختص الفسق بما دون الكفر. فالبدعة غير المكفرة هي التي تكون بمفسق، إذن البدعة لا شك أنها تشتمل على فسق. إذا رجعنا إلى التأصيل الذي ذكرته لك، المبتدع فاسق ولا شك في هذا لأنه مخالف لأمر الشرع، فكون البدعة مفسقة هذا أمر لا شك فيه، لكن هل منافاة هذا الفسق للعدالة منافاة من كل وجه أو منافاة من بعض الوجوه؟ هذا هو سر المسألة. نتكلم على البدعة المكفرة، يقول فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور وقيل يقبل مطلقا، هذا أيضا فيه نظر لأنه لا يتأتى على قواعد المحدثين، قواعد المحدثين تأبى أن يكون هناك خلاف في هذه المسألة إلا إن سوغنا هذا الأمر من جهة النظر إلى المعين. يعني لو أننا قلنا المبتدع بدعة مكفرة هل كفر عينا أم لا، يمكن في هذه الحالة أن نتصور الخلاف، وإلا فليس هناك بين المحدثين اختلاف، بل لا يختلف المحدثون في قبول رواية بعض من ربما لا يصل بعض كلامه إلى الكفر مما يكون فيه فحش في البدعة، وهذا كله سأوضحه في نهاية المسألة إن شاء الله. فعلى قواعد المحدثين لا يكون خلاف في هذه المسألة، لعل الحافظ رحمه الله نظر إلى خلاف بعض الأصوليين وهذا لا يعتد به، خلاف الأصوليين لا يعتد به في المسائل الحديثية، فأعرف هذا جيدا. ولهذا إن شاء الله تعالى عندما ندرس أصول الفقه ونتكلم على السنة، لأنه في أصول الفقه يبحث في السنة على أنها من مصادر التشريع، فطبعا يتكلمون على المباحث الحديثية، يتكلمون على التواتر حديث المتواتر وحديث الأحاد، ويتكلمون على صفة الراوي وما أشبه ذلك وحكم المرسل وإلى آخره، كل هذا إنما يدرس فقط على سبيل أننا ندرس متنا في الأصول، لكن هذا محله أين؟ في مصطلح الحديث، هذه المباحث إنما يتكلم فيها المحدثون لا وجود للأصوليين فيها إطلاقا. فالصواب الذي لا شك فيه أن صاحب البدعة المكفرة لا تقبل روايته قولا واحدا عند المحدثين. يقول وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل، وهذا فيه تعريض ببعض المبتدعة الذين يعتقدون حل الكذب لأمر معين، الذين يستحلون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقائق مثلا، في الفضائل، في الترغيب والترهيب، أو في بعض الأمور الأخرى، فهذا فيه تعريض ببعض الطوائف هؤلاء من أهل البدع، فهؤلاء لا شك في رد روايتهم. يقول والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر لبدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. هذه العبارة وحدها فيها نظر كبير فيفسرها ما يجيء بعدها. يقول: فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وكذا من اعتقد عكسه. يعني إذن عندنا من أنكر أمرا متواترا من الشرع، من أنكر وجوب الصلوات، من أنكر تحريم الزنا، فهذا ينكر أمرا متواترا من الشرع. وكذا من يعتقد عكسه، يعني هذا جانب ثبوتي، الجانب الأول جانب سلبي، جانب فيه نفي، الذي ينكر هذا سلب ونفي، لكن عكس هذا الذي يعتقد، الذي يثبت. فمن أثبت أمرا لا أساس له من الشرع، اعتقد أمرا معلوم من الدين بالضرورة أنه ليس من الشرع، كمن اعتقد أن الصلوات ست، اعتقد أن الصلوات ست، أو اعتقد أن الظهر خمس ركعات يعني، فهذا يعتقد أمرا يعلم من الدين بالضرورة أنه ليس من دين الإسلام، فهذا كفر وذاك كفر. إذن، وهذه فائدة عقدية، ليس الكفر فقط بالأمور السلبية، ليس الكفر فقط بالجحود أو الإنكار، وإنما يكون أيضا بالأمور الثبوتية الوجودية. فبهذه العبارة إذن يستقر كلام الحافظ رحمه الله ولا يكون فيه إشكال، كلام العالم يفسر بعضه بعضا. لأنك لو نظرت إلى الكلام الأول في أن كل طائفة تبالغ فتكفر مخالفها، فهذا يدخل فيه أهل السنة. إذن فتكفير أهل السنة لبعض أهل البدع لا يؤخذ على الإطلاق. فكلام الحافظ الأول فيه عموم يدخل فيه من لم يختلف السلف في تكفيرهم، وقد تكلمنا قريبا على مسألة تكفير أهل البدع، قلنا من أهل البدع من لم يختلف السلف في تكفيره، القول في تكفيرهم إجماع، وهم الرافضة والجهمية، إنما هما ملتان الجهمية والرافضة. وهناك طوائف لم يختلف السلف في عدم تكفيره، كالمرجئة، مرجئة الفقهاء على وجه الخصوص، هؤلاء لم يختلف السلف في عدم تكفيره. ومن الطوائف من اختلف السلف في تكفيرهم، القول في تكفيرهم محل خلاف، كمثل الخوارج، أحسنتم. ومن السلف ومن الطوائف من يكون القول في تكفيرهم بالنظر إلى بعض الأمور، كمسألة التكفير باللازم، كمثل القدرية المتأخرين، لا القدرية الأوائل، القدرية الأوائل الذين أنكروا العلم الأزلي لله سبحانه وتعالى، لم يختلف السلف في تكفيره. وأما القدرية المتأخرون الذين أثبتوا العلم ولكنهم خالفوا في عموم المشيئة والخلق، فهؤلاء تكلم بعض السلف بتكفيرهم نظرا إلى لازم المقالات، نظرا إلى لازم المقالات. ولهذا احترزت عن قضية الاستلزام في كلام الحافظ، قلنا دعنا من قضية الاستلزام لأنها ستأتي علينا بأبحاث وإشكالات. فإذا القول في تكفير أهل البدع ليس واحدا، ليس كل المبتدعة كفارا، وليس، تكلم على الطوائف طبعا، تكلم على الطوائف لا على الأعيان، ليس كل طوائف أهل البدع من الطوائف الكافرة، وليس العكس أيضا، ليس جميع الطوائف غير كفار، إنما القول على حسب ماذا؟ على حسب البدع. فضابط المسألة إذن هو الذي جاء في كلام الحافظ الأخير، أن من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، أو من اعتقد عكسه، فهذا هو الذي ترد روايته، لأنه ببساطة صاحب بدعة ماذا؟ مكفرة. فمن تحقق فيه هذا الضابط فهو الذي يحكم بكفره نوعا، يعني الطائفة التي تعتقد أمرا معلوما من الدين بالضرورة خلافه، أو تنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة ثبوته، فهذه طائفة يحكم بكفرها نوعا لا إشكال فيها. متى تحقق هذا الضابط فقد حكمنا بكفر ماذا؟ الطائفة. وعليه فكل من ينتسب إلى هذه الطائفة، لا نتكلم الآن على تكفير الأعيان، كل من ينتسب إلى هذه الطائفة فإن روايته ترد. فالجهمي روايته مردودة، والرافضي روايته مردودة، والقدري الذي ينكر العلم الأزلي روايته مردودة، لا نتكلم الآن على تكفير الأعيان، لا تربط بين المسألتين، يعني لا يرتبط رد الرواية بتكفير المعين، لا، وإنما كونه على بدعة مكفرة، كونه يعتقد اعتقادا كفريا أو يقول قولا كفريا، هذا وحده يكفي لرد روايته، لأن هذا يتنافى مع أصل ماذا؟ مع أصل العدالة. اعتبر هذا بالفسق الآخر الذي هو بالذنوب والمعاصي، الكذاب كافر؟ ليس بكافر، روايته مقبولة ولا مردودة؟ مردودة. إذن رد البدعة لا يستلزم ماذا؟ تكفير المعين، لا تربط بين المسألتين، هذه مسألة وتلك مسألة أخرى تماما. يقول: فأما من لم يكن بهذه الصفة وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله. هذا هو الذي يدخل معنا في النوع الثاني الذي هو المبتدع بدعة غير مكفرة. من لم يكن بهذه الصفة بطبيعة الحال لا نستطيع أن نقول إنه يعتقد اعتقادا كفريا أو يقول اعتقادا كفريا أو يقول قولا كفريا، إذن فبدعته بدعة غير مكفرة. إذا كان على هذه الصفة، إذا كانت بدعته غير مكفرة وكان ورعا وتقيا وضابطا لما يروي، فهذا هو النوع الثاني الذي سيأتي معنا في الكلام إن شاء الله. والحافظ يقول: فلا مانع من قبوله، هذا كلام مطلق يفسره الكلام الذي سيجيء إن شاء الله. نعم.
قال: والثاني هو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده، وقيل يرد مطلقا وهو بعيد، وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، وعلى هذا فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع. وقيل: يقبل مطلقا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم،
إلا إن اعتقد.
وقيل: يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. وقيل: يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته، لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، وهذا في الأصح. وأغرب ابن حبان قد دعا الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل. نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، وبه صدح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، فقال في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق أي عن السنة، صادق اللهجة وليس فيه حيلة، إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوم به بدعته، انتهى. وما قاله متجه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان الظاهر المروي يوافق مثل المبتدع ولو لم يكن داعية، والله أعلم.
هذا هو القسم الثاني، وهو المبتدع بدعة غير مكفرة. يقول: والثاني وهو من لا تقتضي بدعته التكفير أصلا، وقد اختلف أيضا في قبوله ورده. هذا هو النوع الذي اختلف السلف فيه اختلافا معتبرا سائغا، لا يزال ينقل في كتب الحديث، ولا يزال يتعامل معه العلماء على هذه الحيثية، وإن كان الذي عليه عامة السلف هو التفصيل كما سأبين إن شاء الله. فعندنا أقوال للسلف في هذا النوع. القول الأول قال: فقيل يرد مطلقا، هذا قول طائفة من السلف منهم ابن سيرين رحمه الله، فهذا هو القول الأول معنا، أنه يرد مطلقا كل مبتدع بدعة غير مكفرة فإن روايته مردودة سواء كان داعية إلى بدعته أو لا. الحافظ يعقب على هذا القول يقول: وهو بعيد. لماذا؟ بالنظر إلى سر المسألة الذي أوضحته لكم وسأعيد التأكيد عليه إن شاء الله. يقول: وأكثر ما علل به أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره، يعني يقول الذي قال بهذا القول الذي رد رواية المبتدع مطلقا، إذا نظرت في حجته فأكثر ما احتج به أن في الرواية عن هذا المبتدع ترويجا لأمره. إذا روينا عن هذا المبتدع، إذا أخذنا عنه الحديث والرواية، فهذا فيه ترويج له وتنويه بذكره، وهذا يتنافى مع أصل من أصول السنة وهو ماذا؟ هجر المبتدع. المبتدع يهجر، فأخذ العلم عنه لا شك أنه يتنافى مع هجره، وأخذ الحديث عنه لا شك أنه يتنافى مع هجره. فهذا هو تعليل من قال بهذا القول. الحافظ يقول: وعلى هذا، على هذا التعليل، فينبغي ألا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. إذا كان الحديث الذي نأخذه عن هذا المبتدع موجودا عند غيره من أهل السنة، فلماذا نأخذه من المبتدع إذن؟ هذا يتنافى مع أصل هجر المبتدع، وليس هناك ضرورة تضطرنا إلى أخذ الحديث من هذا المبتدع. فهذا هو القول الأول. القول الثاني: وقيل يقبل مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم. هذا هو القول الثاني، أن المبتدع بدعة غير مكفرة تقبل روايته مطلقا، يعني عكس القول الأول تماما، سواء كان هذا المبتدع داعية أو لا. وهذا قول طائفة من السلف أيضا ومن أئمة الحديث، إلا إن اعتقد حل الكذب، وهذا أمر مفروغ منه لا شك فيه. القول الثالث: وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته. هذا هو التفصيل بين الداعية وغيره. فإن كان المبتدع داعية إلى بدعته، يعني يدعو الناس إليها، يظهر الكلام فيها، فهذا هو الذي ترد روايته. وأما من لم يكن داعية، إن كان من عوام المبتدعة أو يعتقد بدعة في نفسه لكنه لا يتكلم فيها ولا يظهرها بين الناس، فهذا لا مانع من قبول روايته. وهذا التفصيل بين الداعية وغيره هو ما عليه أكثر السلف وأكثر أئمة الحديث، حتى ادعى ابن حبان الإجماع عليه كما سيأتي في كلام الحافظ رحمه الله. يقول: لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه. يعني لماذا قبلنا غير الداعية ورددنا الداعية؟ لأن الداعية بما أنه يجهر ويظهر ويزين بدعته للناس، فربما حمله هذا الأمر على تسوية روايته بما يوافق مذهبه، يعني أن يأتي بالحديث على ما يوافق مذهبه هو، فربما يحرفه، ربما يغيره، يزيد فيه أو ينقص. فلهذا المعنى تركنا الداعية وأخذنا من غير الداعية. الحافظ يقول: وهذا في الأصح، يعني يرجح هذا القول وهو ما عليه عامة السلف. يقول: وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل، على هذا القول الثالث. وكلام ابن حبان في هذا موجود في كتاب الثقات، ولعله كذلك ذكره في كتاب المجروحين. فمن كثرة القائلين بهذا القول ادعى ابن حبان عليه الإجماع، لكن طبعا هذا الإجماع غير صحيح، وإنما الخلاف ثابت. يقول: نعم، الأكثر على قبول غير الداعية إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار، هذا هو الذي تكلم فيه آنفا. قال: وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي في كتابه معرفة الرجال، يعني النسائي معطوف على أبي داود، حتى لا تتوهم أن معرفة الرجال لمن؟ للنساء، لا، إنما معرفة الرجال هذا للجوزجاني. قال: في وصف الرواة: ومنهم زائغ عن الحق، أي عن السنة، صادق اللهجة، فليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. الكلام واضح، فالرجل إذن صادق اللهجة، يعني ليس كذابا، وهو مع ذلك ضابط متقن لما يحدث به، فاستجمع بذلك شرط قبول الرواية في الأساس، فبدعته بعد ذلك لا تتنافى مع هذا، فلا حيلة فيه، لا ليس فيه حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه ما لا يكون منكرا إذا لم يقوي به بدعته. فإذا كان الحديث منكرا أو يمكن أن تقوى به البدعة فإننا لا نأخذه في هذه الحالة. يعقب عليه فيقول: وما قاله متجه، لأن العلة التي لها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعي. يعني إذا تأملت في العلة التي رد لأجلها حديث الداعية، لماذا رددنا حديث الداعية؟ الكلام مر معنا، أننا نخشى بسبب دعوته وتزيينه للبدعة أن يحرف في الرواية لأجل نصرة ماذا؟ لأجل نصرة البدعة. يقول: واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع ولو لم يكن داعية، يعني سنفترض أن هذه العلة وجدت في غير الداعية، إذا نقبل الحديث أو نرده؟ نرده، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدلا. فلو افترضنا أن غير داعية روى رواية فيها ما يقوي بدعته، فالذي يقتضيه النظر السليم أننا في هذه الحالة أيضا نرد الرواية، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدلا. هذا توضيح كلام الحافظ رحمه الله، وانتبهوا الآن معي جيدا. قلت لكم المسألة لها تأصيل لا بد أن نفهمه حتى نفهم الاختلاف. لماذا نقول هذا؟ لأنك لو نظرت إلى البدعة على أنها منافية للعدالة من كل وجه، فكيف يمكن أن يختلف فيها السلف؟ واضح الآن؟ تام. لو نظرت إلى البدعة على أنها منافية للعدالة من كل وجه، وعلى أنها تتنافى مع شرط قبول الرواية على أن البدعة لا تجامع الصدق أو لا تجامع الإتقان أو لا تجامع قبول الرواية، لو فهمت المسألة هكذا فاختلاف السلف فيها إذن كيف يفسر؟ هل اختلف السلف في رواية الكذاب؟ هل اختلفوا في رواية سيء الحفظ؟ هل اختلفوا في رواية المتهم؟ هل اختلفوا في رواية المتروك؟ لماذا؟ لأن هذه الأشياء يا إخواني تتنافى مع شرط قبول الرواية في الأساس. عندنا العدالة لها حد والضبط له حد، الذي يتنافى مع أصل هذا الحد ترد به الرواية ولا إشكال فيها ولا يمكن أن يكون فيه اختلاف. لكن نحن الآن عندنا إشكال، كيف نحله؟ كيف اختلف السلف في قبول رواية المبتدع؟ حل هذا الإشكال أن البدعة لا تتنافى مع شرط قبول الرواية من كل وجه. لازم تكتب كده، من كل وجه، وتحت من كل وجه ضع خطا، هذا مهم جدا. لماذا نقول هذا؟ لأن البدعة كما شرحت لكم في تأصيل المسألة فسق أو لا؟ نسيتم ولا إيش؟ البدعة فسق، خروج عن أمر الشرع. لكن نحن نتكلم الآن في مقام خاص، في مقام خاص، وهو مقام ماذا؟ رواية الحديث. رواية الحديث لها شرط خاص، لها عدالة بمفهوم خاص، لها ضبط بمفهوم خاص، فلا بد أن ننظر في هذا المفهوم الخاص هل هناك ما يعارضه أم لا. هذا هو سر المسألة. فمن تحقق عنده أن البدعة تتنافى مع أصل قبول الرواية رد رواية المبتدع مطلقا، ومن تحقق عنده أن البدعة لا تتنافى مع أصل قبول الرواية قبل رواية المبتدع مطلقا، ومن نظر إلى المسألة من حيثية أخرى وهي حيثية الهجر وعدمه. يعني القضية عنده الآن ليست تتعلق بالرواية أصلا، ليست تتعلق بنفس رواية الحديث أو نفس أخذ الحديث، إنما تتعلق بماذا؟ بقضية الهجر من عدمه. يعني الآن هذا المبتدع عدل بالمفهوم الذي يجب أن يتوافر في الرواية، الذي هو مفهوم ماذا؟ التقوى والورع، مش ده اللي مر معنا في تعريف العدل؟ طيب الكلام ده موجود هنا ولا لا؟ موجود. ضابط ولا ليس بضابط؟ ضابط. إذن خلاص تحقق عندي شرط قبول الرواية، فأنا الآن أنظر إلى حيثية أخرى وهي حيثية هجر المبتدع، آخذ من هذا المبتدع أو لا آخذ منه، أروج له أو لا أروج له. فنظر إلى المسألة من حيثية أخرى تماما لا تتعلق بمسألة الإيه؟ الرواية. طيب الآن هذا المأخذ الذي تحصل عنده وهو مأخذ هجر المبتدع، هذا المأخذ ينطبق بصورة أكبر على الداعية أو على غير الداعية؟ على الداعية، فقبل رواية غير الداعية ورد رواية الداعية. فهمنا يا جماعة ولا لا؟ ولا الكلام صعب؟ هكذا نستطيع أن نفهم اختلاف السلف. فمن رد رواية المبتدع، أعيد مرة أخرى، من رد رواية المبتدع مطلقا، توصيف قوله أن البدعة عنده منافية لأصل قبول الرواية، أو يمكن أن يوجه قوله توجيها آخر فيقال أنه نظر إلى مسألة الهجر فأطلق القول، لأن المبتدعة كلهم يهجرون سواء كانوا دعاة أم لا، صحيح؟ فهذا توجيه قوله. طيب، من قبل رواية المبتدع مطلقا نظر إلى منافاة البدعة لأصل قبول الرواية أو شرط قبول الرواية، فوجد أن البدعة لا تتنافى مع أصل قبول الرواية، العدالة موجودة والضبط موجود، وقضية الهجر عنده لم يراعها لاعتبار آخر سأبينه أيضا. والذي فصل بين الداعية وغيره، فالبدعة عنده ليست منافية لشرط قبول الرواية، وإلا لما فصل أصلا لرد رواية الجميع، ولكنه نظر إلى حيثية الهجر فوجد أنها تراعى بشكل أكبر مع الداعية فرد الداعية وقبل غير الداعية. اتضح الآن يا جماعة؟ نريد أن نعرف الراجح الآن. طب يعني في الآخر إيش نصنع؟ يعني رواية المبتدع مقبولة ولا غير مقبولة؟ الآن خذ التفصيل. أولا، الطوائف التي تكون بدعتها مكفرة، الآن نفصل المسألة كلها، الآن يعني نأخذ المسألة بجميع جوانبها، الطوائف التي تكون بدعتها مكفرة كمثل الروافض والجهمية لا يختلف السلف في رد روايتهم، لا تقبل رواية الرافضي ولا الجهمي عند أئمة الحديث، حتى أنهم ذكروا ذلك يعني على سبيل الفائدة في بعض من يكون رافضيا لكنه لم يصل إلى الغلو الشنيع المعروف عند الروافض، كالذي يشتم عثمان رضي الله تعالى عنه أو غيره من الصحابة. من شتم صحابيا يرحمك الله، من شتم صحابيا ردت روايته عند السلف، مع أن شتم الصحابي فيه التفصيل المعروف، يعني من سب صحابيا سبا لا يقتضي الكفر، من سب صحابيا سبا لا يقدح في عدالته ولدينه فهذا ليس بكفر، لكن هو رافضي ولا ليس برافضي؟ رافضي لا شك، لأن الرافضي هو الذي إيه؟ يسب ويشتم، فهذا أيضا لا يختلف السلف في رد روايته. طيب، وأما الطوائف التي تكون بدعتها غير مكفرة ففيها الخلاف أيضا معذرة، يلحق بالنوع السابق رؤوس أهل البدع، رؤوس أهل البدع والدعاة الكبار كمثل بشر المريسي وعمرو بن عبيد ونظرائهما، فهؤلاء أيضا كل من تحققت فيه هذه الصفة لا يختلف السلف في رد روايتهم ولا كرامة له. تمام؟ طيب، يبقى ده النوع الأول عندنا الآن، الطوائف التي تكون بدعتها مكفرة وكذلك رؤوس أهل الإيه؟ رؤوس أهل البدع. وأما الطوائف التي تكون بدعتها غير مكفرة وكذلك من لم تتحقق فيه صفة الرؤوس التي ذكرتها، فهؤلاء هم الذين يجيء فيهم الخلاف السابق على الأقوال الثلاثة للسلف: الرد مطلقا والقبول مطلقا والتفصيل بين الداعية وغيره. وعلى حسب ما ذكرت لكم فهذا الاختلاف يبين لنا بوضوح حتى نستخلص القول الراجح، هذا الاختلاف يبين لنا أن البدعة ليست منافية لأصل قبول الرواية. البدعة غير المكفرة الآن، تكلم عن البدعة غير المكفرة، هذه البدعة ليست منافية لأصل قبول الرواية، أو بتعبير آخر ليست منافية للعدالة من كل وجه. التعبير اللي أنا قلته لكم الأول، إما هذا وإما ذاك، هذا هو الذي استفدناه من هذا الخلاف. وبالتالي فالقول الراجح إن شاء الله تعالى أن من كان مبتدعا تحققت فيه شروط قبول الرواية من جهة العدالة والضبط فلا مانع من قبول روايته، ولا سيما إذا كانت هناك مصلحة معتبرة تترجح على مفسدة الأخذ عنه. لأننا ننظر الآن انتقل معي إلى جانب مختلف عن الجانب الذي تكلمنا فيه. الآن نتكلم على جانب ماذا؟ الهجر. أليس حق المبتدع أن يهجر؟ بلى، ولكن قد تكون هناك مصلحة تترجح على مفسدة الأخذ عن المبتدع، وهي مصلحة حفظ العلم. كيف؟ قد يتفرد المبتدع بسنة ليست عند غيره. هذا كله مهم. قد يتفرد المبتدع بسنة ليست عند غيره، أو قد يكون مكثرا من الأئمة الحفاظ الذين يجمع حديثهم، أئمة في الرواية يعني مش أئمة في الدين، قد يكون من الحفاظ المكثرين الذين يجمع حديثهم، وقد يكون في أثناء البحث في الحديث، وهذه تفاصيل يعرفها المشتغلون، قد يكون لروايته أثر في معرفة مخرج الحديث أو الحكم عليه، فكل هذه أحوال تقبل فيها رواية ذلك، رواية المبتدع. واضح يا جماعة؟ وعيد مرة أخرى، المبتدع الذي لا تكون بدعته مكفرة تقبل روايته، لأن البدعة ليست منافية لأصل قبول الرواية، أو ليست منافية للعدالة من كل وجه. فهذا المبتدع تقبل روايته، ولا سيما إذا كان من الحفاظ المكثرين الذين يجمع حديثهم، أو إذا تفرد بسنة ليست عند غيره، أو إذا كان لروايته أثر في معرفة مخرج الحديث أو الحكم عليه. تمام؟ واضح الآن يا جماعة ولا لا؟ كيف توصلنا إلى هذا القول الراجح بناء على فهمنا لسر المسألة؟ أعيد وأكرر، لأن الذي يفهم سر المسألة يا إخواني يفهم المسألة جيدا ولا تشكل عليه إطلاقا. سر المسألة، هل البدعة منافية للعدالة من كل وجه؟ هل البدعة منافية لأصل قبول الرواية؟ هذا هو السؤال الذي يتحدد القول في المسألة بناء على الإجابة عن هذا السؤال. كيف يكون جوابك عن هذا السؤال؟ اختلف السلف وتعددت اجتهاداتهم على حسب الجواب عن هذا السؤال. وقضية الهجر تكلمنا عليها بالنظر إلى قضية المصلحة والمفسدة في هذا الجانب. نختم بالكلام على الداعية. طيب، الآن الداعية إلى بدعته في التفصيل الذي عليه عامة السلف، لأن هذا أيضا يحتاج إلى تنبيه مهم جدا. في كلام الحافظ، وهذا كلام أهل العلم، أن الداعية إلى بدعته ردت روايته لما يخشى من التحريف والتغيير. صحيح؟ طيب، السؤال هنا، هل رد رواية المبتدع الداعية لأجل أننا نتهمه أو لأمر آخر. انتبه، رد رواية المبتدع الداعية، هل لأجل أننا نتهمه أو لأمر آخر؟ الجواب: لو كان رد الرواية لأجل التهمة لكنا قد سويناه بالمتهم. انتبه كيف؟ يعني الآن لو قلنا المبتدع الداعية نرد روايته لأننا لا نأمن عليه الكذب أو التحريف أو الدس، طيب هذا يتنافى مع أصل العدالة ولا لا؟ شفت الآن؟ يتنافى مع أصل العدالة. إذن ألحقناه أو سويناه أو جعلنا حكمه حكم من؟ الكذاب أو المتهم على الأقل. لا، ليس الأمر كذلك، إنما السلف الذين ردوا رواية المبتدع الداعية كان مأخذهم هو هذا، أن الداعية حقه الهجر، يتوفر فيه هذا الأمر أكثر مما يتوفر في غيره، فحقه الهجر لا ينبغي أن يؤخذ عنه ولا ينبغي أن يروى عنه. ولأن الرواية إذا كانت مقوية للبدعة فليس هذا على معنى أنه كذب فيها، لو ترجح احتمال أنه كذب في هذه الرواية لكان قد صار كذابا أو متهما، ولكن لما يخشى من تأثير هذه الرواية على الترويج لهذه البدعة، لما يخشى من تأثير الرواية على الترويج للبدعة. كيف؟ الآن عندنا مبتدع مرجئ داعية إلى الإرجاء، وحدث بحديث ظاهره الاكتفاء بلا إله إلا الله. انتبه، داعية راوي مرجئ داعية. طيب الإرجاء احنا نعرف أنه الإرجاء قول بلا عمل، يعني يكفيه لا إله إلا الله ولا يحتاج إلى العمل، هذا قول غلاة المرجئ. وبالنسبة لمرجئة الفقهاء عندهم العمل لا يدخل في حقيقة الإيمان، العمل مطلوب وواجب وكل شيء لكنه لا يدخل في حقيقة الإيمان ولا في مسمى الإيمان. طيب الآن عندنا هذا الرجل المرجئ الداعية حدث بحديث ظاهره الاكتفاء بلا إله إلا الله. طيب هذه الرواية تقوي البدعة ولا لا؟ في الظاهر بحسب الفهم يعني عند بعض الناس تقوي البدعة ولا لا؟ طيب الآن نرد هذه الرواية، لا نقبلها، ما السبب؟ هل لأنه كذب فيها؟ كيف والمسألة مفروضة أصلا في المبتدع من؟ الصدوق الورع التقي. لا نفرض المسألة في من؟ في من فيه تهمة أو ريبة، يبقى ده خلاص مفروغ منه يا إخواني، الذي يتهم أو يستراب في عمله هذا مفروغ منه مبتدعا كان أم لا. لكن نحن نفرض المسألة في ماذا؟ في المبتدع الصدوق اللهجة الورع التقي الذي لا يجرب عليه الكذب وليس متهما في دينه. فإن كان داعية إلى بدعته وروى حديثا فيه تقوية لهذه البدعة، فرد الحديث ليس لأنه كذب فيه، لا تفهم هذا، ولكن لأجل أن الحديث يمكن أن يؤثر على الناس بحسب الفهم الفاسد، طبعا يمكن أن يؤثر على فهم بعض الناس، يمكن أن يكون فيه ترويج للبدعة عند بعض الناس. فهذا هو المأخذ المهم جدا الذي ينبغي لك أن تفهمه، كما نبه عليه العلامة عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في كتابه العجاب التنكير. تمام. ولهذا ينصح من كان متخصصا في هذا العلم أن يرجع إلى هذا المبحث في مقدمة كتاب التنكير، مبحث رواية المبتدع، مبحث مهم جدا في مقدمة كتاب التنكير. تمام يا جماعة، واضح القول؟ الآن نعيد مرة أخرى وأخيرة، لأن المسألة يعني فيها تأصيلات صعبة شوية، نعيد مرة أخيرة إن شاء الله تعالى. المبتدع بدعة مكفرة روايته مردودة، الطوائف الجهمية والرافضة وأمثال هؤلاء، كل هؤلاء روايته مردودة لا شك في هذا ولا إشكال. رؤوس أهل البدع، أئمة أهل البدع، المعاندون المتعصبون روايتهم مردودة لا شك ولا إشكال في ذلك. وأما من لم تكن بدعته مكفرة فهذا هو الذي فيه ماذا؟ الخلاف. والخلاف نستفيد منه تأصيل المسألة أو سر المسألة الذي سيوصلنا إلى القول ماذا؟ إلى القول الراجح. الذي استفدناه من خلاف السلف أن هذه البدعة، أن هذا النوع من البدعة ليس مخالفا لأصل قبول الرواية، أو ليس منافيا للعدالة من كل وجه، وإلا لما اختلفوا فيه أصلا. وبناء عليه فالمبتدع الصدوق المتقن التقي لا مانع من قبول روايته، ولا سيما إذا لم يكن داعية إلى بدعته، إذا كان قد تفرد بسنة، إذا كان من الحفاظ المكثرين، إلى غير ذلك من الأحوال التي ذكرتها لكم. واضح؟ بارك الله فيك. طيب أكمل.
قال: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأ، وهو على قسمين: إن كان لازما للراوي في جميع حالاته فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، أو إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها، لأن كان يعتمدها ورجع إلى حفظه فساء، فهذا هو المتصل. وحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه وأذى من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. ومتى
طيب حسب. ينتقل الآن إلى السبب العاشر وهو الأخير. يقول: ثم سوء الحفظ وهو السبب العاشر من أسباب الطعن، والمراد به من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه. هذا مر معنا في أول الكلام، في أول الكتاب، حتى لا نعيد الكلام. وهو على قسمين: القسم الأول إن كان لازما للراوي في جميع حالاته، بمعنى أن سوء الحفظ صفة لهذا الراوي لا تنفك عنه، لم يزل سيء الحفظ منذ أول أمره، ومعلوم أن هذا يكون بطبيعة الناس، والله تبارك وتعالى خلق عباده متفاوتين، فمن الناس من يكون سيء الحفظ بطبيعته، لا يستطيع أن يحفظ ولا يستطيع أن يتقن، هذه طبيعة فيه، سجية فيه. فإن كان الأمر كذلك يقول فهو الشاذ على رأي بعض أهل الحديث، لأن هذا هو الذي تقدم معنا عندما قلنا أن الشذوذ عند بعض أئمة الحديث يطلق على إيه؟ على مطلق المخالفة، على مطلق التفرد، سواء كان المتفرد ثقة أو إيه؟ أو ضعيفا. القسم الثاني إن كان سوء الحفظ طارئا على الراوي إما لكبره أو لذهاب بصره أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء. يعني إذا الحالة الثانية سوء الحفظ فيها طارئ، ليس أمرا ملازما للراوي من بداية أمره، وإنما هو أمر طارئ عليه. إما بالكبر، يعني كان في شبابه حافظا فلما كبر في السن تناقص حفظه وساء، أو لذهاب البصر، فقد بصره في مرحلة معينة فأثر ذلك عليه فساء حفظه، أو لاحتراق كتبه أو عدمها بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء. لأن الضبط كما عرفنا في الأول ضبط صدر وضبط إيش؟ كتاب. فرجل الآن ضبطه ضبط كتاب، يعني يعتمد على كتبه، هذا هو الأصل، لا يحفظ حديثه في صدره، فذهبت كتبه إما بالحرق أو بالضياع أو بالسرقة أو بغير ذلك، فرجع إلى حفظه، يعني تساهل في الأمر وظن بنفسه خيرا فرجع إلى حفظه، فصار الأمر على ما صار، صار يخطئ في روايته. يقول فهذا هو المختلط، هذا هو المختلط. الاختلاط في الأساس هو الاضطراب، الاختلاط هو الاضطراب، وأكثر ما يطلق عند المحدثين على ذهاب العقل. يعني الصور التي مرت معنا في كلام الحافظ ليست كلها فيها ذهاب للإيه؟ للعقل. يعني الذي احترقت كتبه ذهب عقله ولا ما ذهب؟ ما ذهب عقله، لكن الاختلاط أكثر ما يطلق عند أئمة الحديث عند ذهاب العقل، الشخص الذي يذهب عقله ويتغير بالكلية. ويفرق أئمة الحديث بين التغير والاختلاط، هذا أيضا من التعبيرات المهمة، يفرقون بين التغير والاختلاط. فالتغير هو نقصان الحفظ، نقصان الحفظ. كيف؟ يعني يتحقق ببعض النسيان، إذا كان الراوي مثلا قد شاق وكبرت سنه فصار ينسى، نسي بعض ما كان يحفظ، فهذا يقال فيه تغير ولا يقال اختلط. إنما الاختلاط يطلق متى؟ عند ذهاب العقل بالكلية عياذا بالله تعالى، عندما يصير الرجل لا يدري ما حاله. يعني حتى تتصور المسألة، هذا المرض الذي صار يعرف عندنا الآن بالزهايمر، طبعا هو اسمه ألزهايمر، ده اسمه الحقيقي، ألزهايمر على اسم العالم الألماني الذي اكتشفه، لكن صرنا نحن نقول زهايمر. يعني هذه هي الصورة التي يمكننا أن نتصور فيها الاختلاط عند المحدثين، فهذه حالة تعرض لبعض الناس، ونسأل الله لنا العافية أجمعين، عندما يضطرب عقله تماما ويذهب، فهذه هي حالة الاختلاط. فالاختلاط عند أئمة الحديث أكثر ما يطلق على هذه الصورة. طيب، ما حكم المختلط؟ المختلط عند أئمة الحديث فيه هذا التفصيل الذي ذكره الحافظ رحمه الله، هذا التفصيل لا بد منه عند المحدثين لا خلاف فيه، أن ما حدث به قبل الاختلاط إذا تميز قبل، وإذا لم يتميز توقف فيه، وكذا من اشتبه الأمر فيه، وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. إذن الحالة الأساسية عندنا هي حالة التمييز، هذا هو أصل التفصيل معنا في المسألة، التفصيل أننا ننظر في حديث المختلط، إذا تميز حديثه يعني ميزنا بين ما حدث فيه في حال السلام، ما حدث به في حال السلام، وما حدث به في حال الاختلاط، فما حدث به في حال السلامة مقبول، ما حدث به في حال الاختلاط مردود، هذا أمر واضح وبدل. ومتى لم نستطع التمييز نرد على طول، أو على حسب تعبير الحافظ نتوقف. تمام، هذا هو التفصيل في المسألة. طيب، كيف نتوصل إليه عمليا؟ يقول وإنما يعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. يعني إذا ننظر في الإسناد، فلان وجدناه في الإسناد طبعا المختلط، والمعروف سعيد الجريري مثلا من مشهوري، سعيد بن إياس الجريري هكذا ضبط. طيب، الآن هذا روى مختلط معروف، ننظر مباشرة إلى الراوي الذي أخذ عنه في الإسناد، من الذي روى عن سعيد؟ فلان. طيب، فلان هذا نرجع إلى كتب الرجال، أخذ عن سعيد قبل الاختلاط ولا بعده؟ فإن كان قد أخذ قبل الاختلاط إذا نقبل الحديث ولا نرده؟ نقبل. إن كان قد أخذ بعد الاختلاط نرده. طيب، حتى نوضح المسألة أكثر اكتب معي الآن، المختلط على أربعة أحوال، حديث المختلط على أربعة أحوال باعتبار الآخذين عنه طبعا. الحالة الأولى أن يكون الآخذ عنه قد أخذ قبل الاختلاط. الحالة الثانية أن يكون قد أخذ بعد الاختلاط. الحالة الثالثة أن يكون قد أخذ قبل وبعد الاختلاط. الحالة الرابعة أن لا يدرى هل أخذ قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط. تاني، الحالة الأولى أن يكون قد أخذ قبل الاختلاط. الحالة الثانية أن يكون قد أخذ بعد الاختلاط. الحالة الثالثة أن يكون قد أخذ قبل وبعد. الحالة الرابعة أننا لا ندري هل أخذ قبل أو بعد. حديث مختلط باعتبار الآخذين عنه لا يخرج عن حالة من هذه الأحوال. فالحالة الأولى مقبولة والأحوال الثلاثة الأخيرة مردودة. تمام، الحالة الأولى مقبولة وبقية الحالات مردودة، أو على حسب التعبير اللطيف من الحافظ رحمه الله يتوقف فيها. خلاص، لماذا يا إخواني؟ الحالة الأولى، من أخذ قبل الاختلاط هذا واضح أننا نقبله، لأن المسألة مفروضة أصلا في من؟ في الرجل الذي كان سوء الحفظ طارئا عليه. طيب طالما أن المسألة طارئة، ما قبل الطروق هل يؤثر أو لا يؤثر؟ يعني شخص هو في الأصل حافظ ومتقن لا إشكال فيه، ثم طرأ عليه الخلل، طيب ما قبل الخلل لماذا لا نعتبر به، لماذا نرده؟ يعني اعتبر الآن مثلا بقضية انحراف المنهج، مثلا مسألة فيها نوع تشاب، شخص كان مستقيما ثم انحرف وانتكس، طيب ما حدث به في حال الاستقامة إن كان قد تكلم في بعض المسائل المنهجية وأصاب الحق فيها، يقبل هذا ولا ما يقبل؟ يقبل لا شك، يرد باعتبار آخر كمثل قضية ما ذكرته في رواية المبتدع، مسألة عدم الترويج له أو تأديبه أو كذا، هذه مسألة أخرى، لكن نتكلم على فيما هو في حال السلامة، عندما حدث بكلام فأصاب فيه أو قال كلاما أصاب فيه، فكذلك هنا. فالقضية عندنا طارئة، ما قبل الطروق لا إشكال فيه، فالذي يحدث قبل الاختلاط يقبل حديثه لا شك. الحالة الثانية، حدث بعد الاختلاط، ما الفرق بين الأحوال الثلاثة الأخيرة؟ لأن ربما يشكل الأمر. الحالة الثانية يكون فيها الراوي لم يأخذ عن المختلط إلا بعد الاختلاط، يعني الآن عندنا الراوي المختلط اختلط سنة 200 من الهجرة مثلا، عرف المحدثون هذا، يقولون فلان اختلط على رأس 200، فجاء الراوي، جاء فلان هذا لم يأخذ عنه، لم يلقه إلا سنة 250، لم يقابله قبل ذلك ولم يأخذ عنه أصلا، يبدا أخذ بعد الاختلاط ولا لا؟ بعد الاختلاط. طيب الحالة الثالثة قلنا إيش؟ أخذ قبل وبعد، يعني الراوي اللي اختلط سنة 200 أخذ عنه هذا الراوي قبل 200 وبعد 200، يعني صاحبه قبل 200 سمع منه بعض الأحاديث، وصاحبه أيضا بعد 200 سمع منه بعض الأحاديث. طيب لماذا رددنا هذا النوع من الرواة؟ لأننا لا ندري هذا الحديث المعين هل هو مما حدث به قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، هل أخذه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. طيب سؤال، افترضنا أننا عرفنا يعني الراوي أخذ قبل وبعد، هذا معروف، لكن هذا الحديث المعين الذي بين أيدينا الآن ثبت عندنا أنه أخذه قبل الاختلاط، إذن نقبل ولا نرد؟ نقبل أحسن، تمام. طيب الحالة الرابعة إيش قلنا؟ لا ندري أخذ قبل أو بعد، يعني بحسب أقوال العلماء عندما نظرنا هكذا في التراجم، أئمة النقد وأئمة الرجال بحسب تتبعهم لأخبار الرجال وأحوالهم، لم يثبت عندهم فلان هذا لقي المختلط متى بالضبط. الآن هذا المختلط اختلط على رأس 200، وفلان هذا هل لقيه قبل 200 أو بعد 200؟ لم يثبت هذا عند أئمة الحديث، لا يدري أئمة الحديث هل سمع منه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط. طيب هذه الحالة أيضا ماذا؟ مردودة، لأننا طالما أننا لا ندري فما الذي يؤمننا؟ لعله سمع بعد الاختلاط، كم نكتة في رد الحديث المرسل، تمام، واضح يا جماعة؟ فهذا هو القول في حديث المختلط. طيب أكمل.
ولو متى توبع السيء بحفظ معتبر، أي كأن يكون خلفه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمذكور والإسناد المرسل، وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثه حسنا، لا لذاته بل وصفه بذلك باعتبار المجموع من المتابع والمتابع، أن كل واحد منهم احتمال كون روايته صوابا أو غير صواب على حد الصواب، فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحدهم رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، دل ذلك على أن الحديث محفوظ، فارتقى من درجة التوقف إلى درجة القبول، ومع ارتقائه إلى درجة القبول هو منحط عن رتبة الحسن، لذاته، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، وقد قرر ما يتعلق بالمتن من حيث القبول والرد.
يقول رحمه الله: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر، أي كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، وكذا المختلط الذي لم يتميز، والمسكوف، والإسناد المرسل، وكذا المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه صار حديثهم حسنا لا لذاته، بل وصفه بذلك باعتبار المجموع. إذن هذا المبحث الذي نتكلم فيه الآن هو مبحث الحسن لغيره. الآن نتكلم على نوع آخر من أنواع الحديث، وهو الحسن لغيره. فالصحيح كما مر معنا على قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذلك الحسن أيضا، الحسن لذاته وقد مر معنا، والحسن لغيره يتكلم عليه الآن بمزيد من التفصيل والوضوح. الحسن لغيره يا إخواني بعبارة واضحة وسهلة تعرفها جيدا وتحفظها، الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه. الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه، زي ما قلنا في الصحيح لغيره. الصحيح لغيره هو إيه؟ الحسن لذاته إذا تعددت طرقه. طيب الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا يسيرا، لا بد من هذا القيد. إياك أن تقول هو الضعيف هكذا وتسكت، لا، هذا خطأ كبير، إلا أن يكون تجوزا في عبارات بعض العلماء ربما، لكن لا ينبغي لك أن تعبر بمثل هذا التعبير العام. إنما الضعف الذي يدخل في الحسن لغيره هو الضعف اليسير. فهذا الضعف اليسير إذا تعددت طرقه، يعني الآن عندنا حديث له ثلاثة طرق، طريق واحد، طريق اثنين، طريق ثلاثة، كل واحد من هذه الطرق فيه ضعف يسير، فباعتبار المجموع نقول الحديث حسن لغيره باعتبار هذه الطرق. واضح يا جماعة؟ نقول الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا يسيرا. كيف نعرف الضعف اليسير من الضعف غير اليسير؟ الحافظ رحمه الله يعطينا الضابط فيقول لأن كل واحد منهم احتمال، لعله في حال سقط من المفروض معه، لأن مع كل واحد منهم احتمال كون الوتي، لعل الصواب صوابا أو غير صواب على حد سواء. فهذا هو ضابط الضعف اليسير. ضابط الضعف اليسير هو الذي لا يترجح فيه جانب الرد، لا يترجح فيه جانب الرد، لأن المسألة كما مر معنا في أول الكتاب، ارجع إلى الكلام، قلنا الحديث عموما إما أن يترجح فيه جانب القبول، وإما أن يترجح فيه جانب الرد، وإما أن يستوي الأمران. فالحديث إذا ترجح فيه جانب القبول فهو الصحيح لذاته، أو الحسن لذاته، أو الصحيح لغيره، أو الحسن لغيره بالمعنى الذي نتكلم فيه الآن. إذا ترجح فيه جانب الرد هذا هو الذي يتفرد به الضعيف والمتروك وما أشبه ذلك، الأحوال التي مرت معنا. إذا استوى فيه الأمران، يعني عندنا حديث معين، عندنا راوي معين، لا نعرف في هذه الحالة هل ترجح فيه جانب القبول أم جانب الرد. في النهاية عندما يتفرد بالحديث كما مر معنا في أول الكتاب لو تذكرون، عندما يتفرد مثل هذا بالحديث نقول نتوقف فيه، ويصير التوقف فيه معنى الرد. تمام؟ هذا هو الكلام الذي مر معنا. طيب الآن عندما يأتي هذا الشخص الذي استوى فيه الأمران يتابعه شخص آخر وشخص ثالث وشخص رابع، الآن الحالة تختلف، هناك اختلاف واضح بين حالة الانفراد وبين حالة المجموع. فسر المسألة أن الصورة الاجتماعية لها من التأثير ما ليس للصورة الفردية. الهيئة الاجتماعية دائما تحدث قوة، وأصل هذا في الأحكام الشرعية في كتاب الله سبحانه وتعالى، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. طب المرأة الواحدة قبلنا شهادتها ولا رددناها؟ رددناها. طب عندما يصير امرأتين يبقى الصورة الاجتماعية لها تأثير. واضح؟ الصورة الاجتماعية لها تأثير. فكذلك هنا في جانب الرواية، طبعا الحكم الأول في الشهادة، في جانب الرواية الأمر كذلك. وتصديقه في الحديث الحسن لذاته. لما يكون عندنا حسن لذاته وحسن لذاته وحسن لذاته يصير الحديث باعتبار المجموع إيه؟ صحيح. طب في المتواتر والآحاد عندنا آحاد وآحاد وآحاد إلى عدد غير محصور كما مر معنا، يصير الحديث باعتبار المجموع متواترة، مش كده ولا إيه؟ يبقى الصورة الاجتماعية لها تأثير ولا لا؟ فكذلك هنا، لكن لا بد من ضبط المسألة هنا يا إخواني، لأنها مزية أقلام. بالنسبة للحسن لغيره بالذات لا بد من ضبط نوع الضعف الذي يصلح للتقوية ويصير الحديث حسنا. فضابط الضعف هو اليسير، وضابط الضعف اليسير كل ضعف يستوي فيه جانب القبول والرد، وبناء عليه فكل ضعف ترجح فيه جانب الرد فإنه يكون ضعفا إيه؟ شديدا لا يصلح للتقوية ولا يدخل في الحسن لغيره. تمام؟ طيب بالمثال يتضح المقال. ارجع للكلام من الأول. متى توبع السيء الحفظ، متى توبع السيء الحفظ بمعتبر، أي كأن يكون فوقه أو مثله لا دونه، لأنه إذا كان دونه يبقى ده الضعف الإيش؟ الشديد الذي لا يصلح للتقوية. وأما إن كان فوقه ففضل على فضل وخير على خير. يعني الآن واحد سيء الحفظ تابعه شخص ثقة فوقه، خلاص يبقى هذا أفضل وأحسن. لكن الصورة بالمعنى الأدق والأظهر تكون إذا تابعه من هو مثله، إذا تابعه من هو مثله. طيب يبقى عندنا الآن مثال سيء الحفظ، الراوي إذا كان يقال فيه إيش؟ سيء الحفظ، أو يقال فيه صالح الحديث، دي كلها أمثلة اكتبها عندك عشان ده الناحية العملية اللي تستفيد منها. متى تعرف أن الضعف اللي قدامك ده يصلح للتقوية أو لا؟ إذا كان الراوي قد قيل فيه صالح الحديث، لين الحديث، سيء الحفظ، ليس بالقوي. دي كلها ألفاظ لما بتدرس بعد كده ألفاظ الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى تعرف أن هذه الألفاظ لها دلالتها المعروفة والمفهومة عند أئمة الحديث. ليست كمن يقولون فيه ليس بشيء، متروك الحديث، سكتوا عنه، ليست كهذه الألفاظ إطلاقا. إنما الألفاظ الأولى تدل على أن الضعف إيه؟ خفيف محتمل. طيب يبقى ده مثال أول سيء الحفظ. طيب مثال ثاني، وكذا المختلط الذي لم يتميز، ضع خطا تحت كلمة الذي لم يتميز. ليه؟ لأنه في مختلط تميز يبقى مش داخل معانا في الموضوع، خد بالك. ولهذا من الخطأ الفاحش الذي يقع فيه بعض المشتغلين بعلم الحديث أنهم يعتبرون حديث المختلط يصلح للتقوية مطلقا، وهذا خطأ كبير. كيف؟ لو تبين أن المختلط قد تميز حديثه وصار مما أخذ عنه بعد الاختلاط يبقى ده يصلح للتقوية؟ لا. ليه؟ لأنه عبارة الحافظ واضحة وصريحة، يقول المختلط الذي إيه؟ لم يتميز، يعني دخل عندنا في أنهي حالة من الحالات اللي موجودة عندك؟ يرجع للكلام في الحالة الأولى. الحالة الأولى ده مقبول على طول، مش كده؟ طيب في الحالة الثانية لا. يبقى في أنهي حالة؟ الثالثة أو الرابعة، الذي أخذ قبل وبعد والذي لا ندري هل أخذ قبل أو بعد، لأن هذه هي الحالة التي لا يتميز فيها حديث الإيه؟ المختلط. وأما المختلط إذا تميز حديثه وتبين أنه أخذ عنه قبل الاختلاط فهذا خارج عن المسألة تماما، هذا مقبول صحيح لذاته أو حسن لذاته، ليس مما نتكلم فيه. وإذا تميز حديثه وتبين أنه مما أخذ عنه بعد الاختلاط فهذا لا يصلح للتقوية. لماذا؟ ارجع للضابط، احنا قلنا الضابط إيش هو؟ أن يستوي فيه جانب القبول والرد. قد ده استوى فيه جانب القبول والرد ولا ترجح فيه جانب الرد؟ ترجح فيه جانبه، فانتبه لأن هذا مهم جدا. يبقى المختلط الذي لم يتميز. مثال ثالث، المستور، حديث المستور من الأحاديث التي تصلح للتقوية. المستور مر معنا الكلام فيه حتى لا نعود، بخلاف المجهول جهالة عينية أو الذي هو في حد المبهم أو كذا، عبارة الحافظ واضحة ومحددة. المسكوك. طيب مثال آخر، المرسل، الحديث المرسل، هذا أيضا من أسباب الضعف اليسير. لكن من المهم أيضا هنا المنبه على أن المقصود بالإرسال هنا ليس مراسيل صغار التابعين. مراسيل صغار التابعين عند المحققين من أئمة الحديث لا تصلح للتقوية، إنما الذي يصلح للتقوية مراسيل كبار التابعين أو أواسط التابعين. أما مثل الزهري وقتادة والأعمش فالمرجح أن مراسيل هؤلاء لا تصلح للتقوية. مثال آخر، المدلس، إذا لم يعرف المحذوف منه. شوف التحرير في عبارة الحافظ، لأنه إذا عرف المحذوف وتبين أنه ثقة يبقى مش دخلين معانا في المسألة خالص. إذا عرف المحذوف وتبين أنه كذاب أو متروك أو شديد الضعف يبقى لا يصلح للإيه؟ للتقوية. يبقى المدلس إذا لم يعرف المحذوف منه لأنه يستوي فيه جانب القبول والإيه؟ والرد. واعتبر بهذا بارك الله فيك في كل صورة من صور الضعف. احنا مر معنا صور الضعف بالتفصيل، كل صورة من صور الضعف يستوي فيها جانب القبول والرد، تمام، فهي التي تدخل معنا مباشرة في الحديث الحسن لغيره. وأما الصورة التي يترجح فيها جانب الضعف ويترجح فيها جانب الرد، يعني الشذوذ، لا يصلح للتقوية. اكتب هذا عندك أيضا، تنبيهات مهمة، الشذوذ لا يصلح للتقوية. النكارة، الحديث المنكر، لا يصلح للتقوية. حديث المتروك شديد الضعف لا يصلح للتقوية. حديث المجهول الذي لا تعرف عينه ولا تعرف عدالته لا يصلح للتقوية. المعضل من ناحية السقط في الإسناد، فقد شرط الاتصال، إذا تكلمنا على الصور التي يكون فيها فقدان للاتصال، المعضل لا يصلح للتقوية. إنما المنقطع ماشي، المرسل بالشرط اللي أوضحناه ماشي، مفيش مشكلة، المدلس ماشي، إنما المعضل لا، لأن المعضل ضعفه شديد، السقط فيه إيه؟ كبير في موضعين من الإسناد، فهذا يترجح فيه جانب الرد، لا يستوي فيه الجانبان، وهكذا بارك الله فيك. إذن الحديث الحسن لغيره هو الضعيف ضعفا يسيرا إذا تعددت طرقه، والضعف اليسير هو الذي يستوي فيه جانب القبول والرد، وأما الضعف الذي يترجح فيه جانب الرد فإنه لا يصلح للتقوية. ثم يبين الحافظ رحمه الله يقول: فإذا جاءت من المعتبرين رواية موافقة لأحد من تقدم معنا، رجح أحد الجانبين من الاحتمالين المذكورين، لأن احنا عندنا احتمال قبول واحتمال رد، وهذا الضعف قد استوى فيه الاحتمال، فإذا جاءت متابعة أو موافقة من قبل بعض المعتبرين فإنها ترجح احتمال ماذا؟ القبول، ويصير للهيئة الاجتماعية ما لم يكن قبل ذلك للهيئة الانفرادية. نعم. قال: ومع ارتقائه إلى درجة القبول فهو منحط عن رتبة الحسن لذاته، وهذا أمر معروف، لأن الصحيح لغيره منحط عن رتبة الصحيح لإيه؟ لذاته. انتبه الآن معي، الصحيح لغيره مقبول ولا ليس بمقبول؟ مقبول، لكن من ناحية الرتبة بالنسبة للصحيح لذاته هل هو أقل أو أعلى؟ أقل. فكذلك الحسن لغيره وإن كان مقبولا معمولا به إلا أنه منحط في الرتبة والدرجة عن الحسن لذاته. وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه. شايفين الجملة دي؟ عايز المحاضرة خلاص. فباختصار شديد جدا، وربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه من ناحية إطلاق الاصطلاح الاسم، لا من ناحية العمل. احفظ دي كده ايه وخلاص، ماشي، عشان الساعة بقت 9 خلاص. ربما توقف بعضهم عن إطلاق اسم الحسن عليه، هذا من ناحية الاصطلاح أنه لا يسميه حسن، إنما يسميه ضعيف، يسميه شيئا آخر، لكن من ناحية العمل يعمل به. طيب، إتماما للفائدة، كمثل من؟ كمثل الإمام أحمد رحمه الله، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صورة الحسن لغيره عند الترمذي كان الإمام أحمد يحتج بها ويسميها ضعيفا. الحديث الذي يسميه الترمذي حسنا، اللي هو الحسن لغيره بالصورة التي شرحناها، كان الإمام أحمد يحتج به ويسميه ضعيفا. فهذا هو تفسير قولهم كان الإمام أحمد يحتج بالحديث الضعيف. الحديث الضعيف اللي هو إيه؟ اللي هو على هذا الشرط، على شرط الحسن لغيره، لأن هو في الأصل ضعيف، تعددت إيه؟ تعددت طرقه. فبعض العلماء ينظر إليه باعتبار أصله فيقول: أنا لا أسميه حسنا ولكن أسميه ضعيفا، ولكنه مع ذلك يعمل به ويتعامل مع الهيئة الاجتماعية كما لا يتعامل مع الهيئة الانفرادية. إذن هذه العبارة من الحافظ رحمه الله لا حجة فيها لهؤلاء الذين لا يحتجون بالحديث الحسن لغيره، ولا تفيد إطلاقا أن بعض العلماء يتوقف في تأثير الهيئة الاجتماعية، بل هذا أمر معتبر عند جميع العلماء، لكنها مسألة اصطلاح فقط، مسألة تسمية فقط. فمن العلماء من يتوقف في تسميته بالحسن أو في إطلاق لفظ الحسن عليه، لكن من ناحية العمل أو الاعتبار بالهيئة الاجتماعية هذا الأمر موجود عند جميع العلماء.